الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في عام 32 للهجرة، يعني مع عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، الخليفة الراشد العظيم الذي تستحي منه الملائكة، فهو يتفوق على غيري في جوانب ويتفوق علي غيره في جوانب. ففي جانب الحياء لا يتفوق عليه أحد من الصحابة أبدا، وفي جانب النفقة لا يتفوق عليه أحد من الصحابة، وإنما يقارنه بعض الصحابة مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. طيب، احنا ما زلنا في عام 32، وحصلت في غزوة ذات الصواري أو موقعة ذات الصواري بيناها، ونذكر من توفي في هذا العام. في هذه السنة توفي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له عمان مسلمان، الباقي كلهم كفار. العمان المسلمان أو المؤمنان حمزة والعباس، والعلماء اختلفوا هل حمزة أفضل من العباس أو العباس أفضل من حمزة على وجهين، ولكن من ناحية الشهادة لا شك أن حمزة هو أسد الله والذي مات شهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه 70 صلاة. وأما العباس فهو العباس بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف قرشي هاشمي، ولقبه أبو الفضل، ابنه الكبير هو الفضل، وهو أجملهم صورة، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، وهو والد الخلفاء العباسيين. الدولة العباسية كلها كما سيأتي هي كلها تنسب إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون لا يقولون أكبر من رسول الله أبدا، كلمة أكبر منه لا يقولونها، ولأنه هو اللي علم الناس هذا الكلام العباس، فلما سئل قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، يعني الرسول أكبر مني مقاما ومنزلة ومكانة عند الله، لكن أنا اتولدت قبله طبعا بسنتين. فهنا هو كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول نعم، وبسنتين وقيل ثلاث. وقد أسر يوم بدر، هل كان مسلما أم كان كافرا؟ هذه مهمة جدا طالب العلم يفهمها. كان مؤمنا يكتم إيمانه على قوم مكة، وأسر، معنى ذلك أننا نعامل المسلم في جيش الأعداء كما نعامل الأعداء. يعني لو أن الجيش اليهودي سيدخل في حرب مع الجيش المسلم، وأنا رأيت جندي عندهم أو ضابط عندهم وأنا أعلم أنه مسلم ولكنه يقاتل معهم، فأنا أجري عليه مثل ما أجري عليه، أقتله أو إذا استؤسر أسرته وأعامله معاملة الأسير كما يقضي القاضي القائد. القائد قد يقول اقتلوا الأسر، نقتل الأسر، خذوا فدية، نأخذ فدية، من نمن حسب رأي القائد. فأسر يوم بدر وهو إيه؟ مسلم يكتم إسلامه أو مؤمن يكتم إيمانه على قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مسلم. نعم، إذن نحن لا نقول أن الذي في جيش العدو وإن كان مسلما فنعامله معاملة الكافر، نعامله معاملة الكافر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الفدية، وافتدى نفسه بمال، وافتدى ابني أخويه، عقيل ابن أبي طالب وهو أكبر من علي وكان على كفر، عقيل ابن أبي طالب، ونوفل ابن الحارث، الحارث هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أولاده أبو سفيان ابن الحارث الذي كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب أزواجه، ولكن الله جل من عليه بالتوبة وأسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لقاءه، فنصحه ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال إيتي من قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فلن يرضى أن يكون أقل من أخيه يوسف. وفعلا هو أتى وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فالحارث هذا لم يعني المسلم من أولاده هذا أبو سفيان بن الحارث، وله ابن اسمه نوفل ابن الحارث افتداه العباس، إذن العباس افتدى ابني أخويه. طيب، والعباس لما أسر شد وثاقه وأمسى الناس، فأرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان يحب العباس رضي الله عنه، يحبه جدا. وكان عمر بن الخطاب يقول والله لقد علمت أن إسلام العباس، يعني عندي عند عمر، إسلام العباس أعظم وأفضل من إسلام الخطاب، يعني العباس يسلم عندي أفضل من أبويا يسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العباس. أمس الناس أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله ما لك، يعني لا تنام، فقال إني أسمع أنين العباس في وثاقه فلا أنام. فقام رجل من المسلمين فحل من وثاق العباس حتى سكن أنينه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية فيها نظر، وإحنا أنت عرفت المنهج، منهج المؤرخين من أهل السنة يختلف عن منهج القصاصين وعن منهج المحدثين، لأن هناك أحداثا لابد أن تقبل وأحداث لابد أن ترد، وذكرنا المنهج وقواعده. وأسلم العباس عام الفتح، يعني أظهر إسلامه عام الفتح. وتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة، يعني أسلم قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بالجيوش، النبي صلى الله عليه وسلم آتم بالجيوش، خرج العباس يقابله إلى الجحفة. الجحفة على بعد 64 كيلو من مكة، وهي ميقات الناس من الشام ومصر وغيرها، ولكن لأنها منطقة خربة وستظل خربة فاستبدلت برابغ على نفس الخط، هي خربة وستظل خربة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يذهب الله الحمى عن يثرب وأن يلقيها في الجحفة، فإلى الآن هي ميقات الناس الأتين كلهم من هذه الناحية، ناحية الشام ومصر وغيرها، على بعد 64 كيلو من مكة. وقابله العباس هناك رضي الله عنه، فرجع معه وشهد الفتح في جند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أسلم يوم الفتح، ولا الحقيقة ماذا؟ أظهر، لكن هو أصلا أسلم قبل ذلك، ولكنه أقام بمكة بإذن الله، بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء قالوا فالله أعلم، لكن الحقيقة أنه كان فعلا مسلما، ولأنه حتى شهد البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه وينزله منزلة الوالد من الولد، كل بني هاشم يعظمون العباس رضي الله عنه كلهم لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولأنه العم الوحيد اللي ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في 32 بعده، ويجلونه إجلالا كبيرا جدا، بل إن عمر رضي الله عنه لما ذهب يستسقي أخذ معه العباس ليؤم الناس، رغم أن عمر أفضل من العباس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بقية آبائي. وكان العباس، طبعا العباس انتبهوا، العباس هو أكبر تاجر في قريش، أكبر تاجر في قريش، وتجارته أوفرسيز عبر البحار، والناس تثق فيه، كل أصحاب المال في مكة يأتون له بالمال ليتاجر لهم فيه مع ماله، ويفرض لهم نسبة محددة من رأس المال، يعني أنت جايب 1000 دينار، طيب لك على 1000 مثلا 50 دينار، لك على 1000 50 دينار، أو لك على 1000 100 دينار، يعني اديك 10%، بعد مدة معينة تاخد كذا، اللي هو ربا الجاهلية، أشد ألوان ربا الجاهلية اللي هو ربا البنوك الحالية، هو بالضبط. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عمي العباس بن عبد المطلب. الجملة دي كلكم تعرفونها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ممن سمعها المسلمون؟ من العباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يقول الجملة ويسكت، والعباس يكرر الجملة، لأنه كان جهوري الصوت، فالخطبة الوداع كل الناس سمعوها من العباس، فسمعوا العباس وهو يقول ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا ربا أول ربا أضع ربانا ربا عمي العباس ابنه، وهو على عباس الهيث يقول هذا رضي الله عنه وأرضاه. كان من أوصل الناس في قريش وأشفقهم عليهم، وكان له رأي وعقل تام وافي، وكان طويلا جميلا أبيض بضا، وكل أولاده هكذا. وتذكرون الفضل، الفضل المرأة الخثعمية جميلة جدا، رأته في الحج زهلت. هي امرأة مكشوفة الوجه في الحج وفي رمي الجمرات في منى، والفضل راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نظرت إلى الفضل فلم تصل تحويل عينيه، وهو نظر إلى أن يصل تحويل عينيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدير وجه الفضل ابن عباس، فكان الفضل جميلا، أبوه أجمل منه العباس، وابن عباس كان كذلك، كلهم ولاد العباس هكذا. كان طويلا جميلا أبيض بضا، أبيض يعني فيه كده نضارة وشيء من السمنة، ذا طفرتين له يعني ضفيرتان كبيرتان، أو شعر الناحية هذه وناحية، لأن الشعر يضفر أو يطفر، يطفر يعني يظهر. وكان له من الأولاد 10 ذكور سوى الإناث، وأكبرهم اسمه تمام، وقيل بل أصغرهم، وله الحارس وعبد الله أشهرهم، عبد الله اللي هو حبر الأمة ترجمان القرآن، وعبيد الله ابن عباس، وعبد الرحمن ابن عباس، وعون ابن عباس، والفضل نعم مشهور الفضل كما ذكرنا، وقسم، وهذا ممن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير أو كثير، والعرب تسمي كثير تصغير أو كثير، ومعبد، هؤلاء أولاده. وقد العباس كان محسنا كريما، رغم أنه كان أكبر مرابيا، أكبر مرابي في ذلك الوقت، لم يكن الربا قد حرم، أول من استجاب للتحريم هو رضي الله عنه. وكان محسنا كريما، أعتق 70 مملوكا من غلمانه. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس، قال لل يعني قال عن، استقولوا للمؤمنين يعني عن، أو هنا للمؤمنين خطاب، قال للعباس: هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفى وأوصلها. وهذا الحديث حديث رواه أحمد وفي السلسلة الصحيحة رقم 3026. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، وهذا معناه أنه يجوز ذكر الأب باسمه وذكر العم باسمه، لأن العباس في مقام الأب. وقلنا أولاد إخوانه كانوا يعاملون هذه المعاملة، ولذا هو لما يأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أتى إلى عمر ومر بنا، وكان يقول: انظر حقي من هذا الكذاب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والعلي بن أبي طالب يسكت، العم في مقام الأب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفى، يعني أكثرها كرما وعطاء، وأوصلها. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. إيش الصدقة؟ الزكاة، تحصيل الزكوات. وبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، وهذا فيه في باب الوكالة يقولون جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل عروة البارثي كذا وعمر في كذا. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. قال له عمر جاء قال له: يا رسول الله، في 3 منعوا الصدقة وأنا وكيل ولا يستطيع عمر أن يفعل لهم شيئا. ودائما كان فيه شيء من التعامل الذي فيه بعض الحدة ما بين عمر وخالد دائما، وذكرنا هذا بالتفصيل. فقال ابن جميل منع الزكاة، وابن وخالد بن الوليد منع الزكاة، والعباس بن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. لماذا ينكر لازم يعطي الزكاة؟ وكان فقير لما أسلم ودخل معانا في الإسلام أغناه الله ورسوله، يعني الله يعطيه والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه، فهنا ينقم عليه، يعني معناها سيرسل مرة أخرى يأخذ منه الزكاة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. هو عمر بن الخطاب لأنه راح لخالد وقال له هات الزكاة، قال له ما عندي، عندي أعتاد. الأعتاد يعني سيف، سيوف ورماح وبعض الدروع والكلام دي. فقال: وهذه مسبلة، يعني أنا أعملها في سبيل الله، ملك ليس لكم أن تأخذوا عنها الزكاة، لأن الشيء اللي أنت توقفه ليس فيه زكاة. لو عندك أنت مال وأوقفته ليس فيه زكاة، الوقف ليس فيه زكاة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده. وأدراع لأنه خالد كان بيستعمل نوعين من الدروع، الدرع الذي يمسك باليد والدرع الذي يلبس على الصدر، واعتاده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها علي، يعني أنا أدفع بدل. والعباس ليس بخيلا كما ذكرنا ويعطي وكل شيء، بل الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة سنتين مقدمة صلى الله عليه وسلم. لكن هنا منع، لا ندري المانع ولكنه منع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي أنا أدفع لعمي. وهذا فيه أنه يجوز للمسلم أن يدفع أي مستحقات على أي مسلم آخر، وهذا الحكومات تفعل هذا. أنت لو رحت تسدد وصل الغاز ولا وصل النور يقبل من أي حد لأي حد. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها معها، سأدفع الزكاة ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صن أبيه، أن عم الرجل صن أبيه. طيب هذا الحديث طبعا حديث صحيح، حديث صحيح. فهنا خالد بن الوليد، خلينا في خالد لنفهم لأن احنا عايزين الفوائد الشرعية. هو ماذا بماذا دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد؟ ما هو دفاعه عن خالد؟ طيب هي اللي اعتدوا الأدراع عليها زكاة أصلا الأعتاد والأدراع الأسلحة عليها زكاة. الزكاة معروفة إن الزكاة تكون في الذهب والفضة، هذا بالنسبة للأثمان، وتكون في الغنم والسائمة والغنم والماشية التي تسوم وترعى بدون انفاق عليها. يعني الآن لو أنت بتربي أبقار وغنم وبتصرف ليس فيها زكاة أصلا، حتى لو كانت مليون غنمة. وزكاة الزروع، والزروع أربع أنواع فقط لا غير اللي فيها الزكاة، اللي هي القمح والشعير والبلح والعنب اللي هي التمر والزبيب. طب وزكاة الخارج من الأرض إن كانت مثلا معادن، ففين زكاة الأعتاد والدروع دي؟ فيها زكاة؟ ها؟ العلماء من هنا لأئمة الأربعة قالوا زكاة عروض التجارة أخذوها منها. وابن حزم رحمه الله والشوكاني ومحمد صديق خان والألباني قالوا لا زكاة في عروض التجارة، كل عروض التجارة ليس فيها زكاة. فقيل لهم كيف يعني عندنا دليلان، عند الأئمة الأربعة في دليلان. دليل الأول أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي وكان تاجرا من أكابر التجار، عبد الله بن عمر من أكابر التجار، ولذا قلنا نتوسع في المباح وهذا لا شيء فيه. والدليل الثاني هذا الحديث ان عمر بن الخطاب يريد زكاة على الأعتاد والدروع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ليس لك زكاة، بل قال احتبس أدراعه، يعني معناها فيها زكاة لكن إذا حبست وقفا فليس فيها زكاة، فهذا دليل. طيب بماذا رد ابن حزم على هذا، وكيف رد الشوكاني والألباني على هذا الكلام؟ قالوا أما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فقد رضخ ولم يعطي الزكاة، يعني لم يقدر السلع التي عنده، التجارة التي عنده ويخرج 2.5%، بل رضخ يعني أعطى شيئا، وهذا إحسان وليس زكاة، لأن الزكاة محددة، الزكاة محددة، معروف مثلا 30 بقرة يبقى تخرج تبيع، مثلا 40 غنمة تخرج واحدة، معروف ذهب وفضة بلغ النصاب 2.5%. فأما ابن عمر رضخ يعني أعطى شيئا، فهذا لا يكون لا يسمى إيه؟ وإنما يسمى صدقة مطلقة. هذه واحدة، فرد هذا الدليل من هنا. وأما الدليل الثاني اللي ردوه قالوا الأعتاد والأدراع ليس فيها زكاة أصلا، ليس فيها زكاة، فهذا كان اجتهاد من عمر ورده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل ذلك على. ثم إن هل الأعتاد والأدراع كان خالد بيتاجر فيها لكي يدفع زكاة عروض التجارة؟ لا يتاجر، ليس التجارة أصلا، ولم يكن هو من عنده مثلا مكان كان فيه أماكن يباع فيها الدروع والسيوف والرماح، يأتون بها من اليمن والهند ويبيعوا. فخالد لم يكن بائعا خالص، ده خالد كان مشغولا بالجهاد، وكان ساعات يمسك المصحف في رمضان ويبكي ويقول له شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله. فإذا هل هذا دليل على زكاة، على زكاة عروض التجارة؟ لا، ليس دليل على زكاة عروض التجارة، فهذا رد على مسألة الاستدلال بطلب عمر رضي الله عنه الزكاة على أعتاد ودروع خالد بن الوليد رضي الله عنه. أما ابن جميل فليس تجارة وده مال ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ منه بالقوة. وأما العباس فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وقال أنا أدفع. والعباس عنده أموال، عنده ذهب وفضة يخرج عليها الزكاة. فلما بيجي ابن الأسير وابن عساكر وابن الأسير وابن كثير يعلق ويقول هذا استنبط منه العلماء وجوب زكاة التجارة، وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود الظاهري. طبعا ابن كثير أدرك يعني هذا، لا لا وقال داود ولم يذكر ابن حزم، لكن الألباني ذكر كله وقال وفيه دليل على صحة الوقف، والوقف ده باب في الفقه معلوم، وصحة وقف المنقول، يعني ليس الوقف يكون على الشيء الثابت كالأرض والمسجد والكتاب بل المنقولات، لأن الأعتاد من المنقولات. فأنت ممكن مثلا تخصص حاسب آلي لمسجد كذا مثلا أو هاتف لمسجد كذا ويكون وقفا. طيب و وقف المنقول قالت به الأمة كلها إلا أبا حنيفة رحمه الله، وهذا كلام النووي في شرح الإمام مسلم رحمه الله. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا يدفع الصدقة ومثلها؟ هل هذا عقاب للعباس يؤدي عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من منع الزكاة أخذناها وشطر ماله؟ فهنا لا شطر مال ولا حاجة، شطر مال عباس ضخم جدا، لكن ده كرم من النبي صلى الله عليه وسلم أدفعه ومثلها عليه. يعني تقول ما أنت تريد كم من مصطفى؟ أريد 100 جنيه، تفضل 200 أهو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكرم صلوات الله وسلامه عليه، فقال فهي علي ومثلها معها. وأما قوله إن العم صنو الأب فهذا صنو لغة وشرعا، احنا قلنا العين والهمزة همز فهاء ثم عين حاء، فأم وأب وعم الثلاث حروف هذه الهمزة والعين متقاربان جدا الإظهار، والميم والبه حرفان شفتيتان. إن العم صنو الأب تفصيلا له وتشريفا أو تفضيلا له وتشريفا، فتحملها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الزكاة متعلقة بالذمة ليس بالفرد نفسه وإنما بذمته، فمن دفعها نيابة عنه أدى ما عليه، وهو قول الشافعي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هناك سبب آخر لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قولوا كرام العمة وإثباتا لوجوب الزكاة. تمام. قال كثير من أهل العلم بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ منه زكاة عامين، فلما تكلم عمر في الزكاة هذا العام قال علي ومثله، يعني علي الزكاة لهذا العام وعام آخر لأن العباس أخذت منه زكاة سنتين، فهذه واضحة أيضا واضحة جدا يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين، وهذا الحديث مرسل صحيح. طيب وفي الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا فأتى العباس فأغلظ له، رد عليه رد شديد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل، العام والعام المقبل. وهذا الحديث بمجموع طرقه حسن. ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين، كل دي شواهد لصحة فعل العباس رضي الله عنه. نعم. ناقش العلماء كثيرون جدا، لكن على العموم عمر لا يطالب العباس إلا إن كان لا يعلم أنه ولذا أغلظ العباس، ومع أن الذي يريد أن لا يعطي الزكاة بيقول حجة أو بيتلطف، لكن أغلظ أنه دافع سنتين، فهذا هو ماشي. وتريد تفصيل هذه المسألة فهي موجودة في فتح الباري في الجزء الخامس صفحة 86، لكن الحديث هذا كله اللي هو الأولاني اللي في آخره ألم تعلم أن العم صنو الأب هذا في البخاري ومسلم. وثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمر خرج يستسقي وخرج بالعباس معه يستسقي به. خرج بالعباس معه يستسقي به. وقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا، يعني جف عنا المطر، توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعائه ليس به بذاته، الرسول لا يتوسل بذاته أبدا، توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعائه وصلاته. قال: فيسقونا. فعن أنس رواية أخرى قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وده وارد، يأتي الرجل فيدعو يبقى به، يعني بدعائه. فلما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر قحطوا، فخرج عمر بالعباس يستسقي به، فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك صلى الله عليه وسلم واستسقينا به فسقيتنا، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا. قال: فسقوا. فهذه الرواية، وهي رواية صحيحة في ابن حبان، صحيح ابن حبان، وقال الألباني في صحيح وفي الإرواء وغيره، معناها أنه العباس فقط صلى، أما الذي دعا فهو عمر، لأنه أول ما قال كنا نستسقي فنزل المطر مباشرة. ولكن هذا لا يمنع من أنه دعا والعباس أيضا دعا. وثابت في الحديث الصحيحة أن العباس قال: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا مرفوعة إليك بالدعاء، ودعا فسقي الناس. ولعل حادثة الاستسقاء بالعباس تكررت مع عمر رضي الله عنه، وإلا فعمر أفضل من العباس رضي الله عنه. والعباس كان عنده ميزاب في بيت، ميزاب، فالماء ينزل في الشارع، وعمر خليفة رضي الله عنه فمر فخلع الميزاب، أمر بخلع الميزاب. فالعباس قال: هذا الميزاب ما وضعه إلا رسول الله، ده اللي ركبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقسم عمر أن يضعه على ظهره، فانحنى عمر وركب العباس على ظهر عمر وأعاد الميزاب مرة أخرى. فهذا من توقير العباس رضي الله عنه. توفي العباس يوم الجمعة لسنتي عشرة ليلة خلت من رجب، يوم 12 رجب، وقيل بل في رمضان، ولكن الاتفاق أنه في سنة 32، عن 88 سنة. وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودفن بالبقيع، وفضائله ومناقبه كثيرة جدا في كتب الفضائل. فهذا أول من توفي، أو أعظم من توفي في عام 32. وتوفي في هذا العام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أفضل العبادلة. وهو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هزيل بن مدركة، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدركة، بن إلياس بن مضر. وهو كنيته أبو عبد الرحمن معروف، وهو حليف بني زهرة لقبيلة سعد. أسلم قديما من السابقين الأولين، بل أسلم قبل عمر رضي الله عنه، وكان سبب إسلامه يرويه هو. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، كنت بعمل عند عقبة بن أبي معيط، معيط المجرم الكفور، كنت أرعى غنما له، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد فر من المشركين، يعني في مرحلة الهجرة. ولذا لما بعض الناس يقول فرار النبي صلى الله عليه وسلم يستغربون، وده حقيقة، أهو ابن مسعود قال، وهي ما الهجرة؟ ما هم يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ففر منه، وفر في سبيل الله، مش كده ولا لا؟ وقال الله: ففروا إلى الله. وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت: نعم، ولكني مؤتمن، الشياه دي فيها لبن، لكن أنا أمين، ما لا يمكن. نعم، ولكني مؤتمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شاة لم ينز عليها الفحل؟ طب عندك شاة لم يعاشرها أي فحل، يعني معناها مستحيل يكون فيها، مستحيل. قلت: نعم. فأتيتهما بها، هذا لا شيء فيه، فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمسك بقرنيها، ومسح الضرع بيده ودعا، فحفل الضرع، حفل يعني امتلأ، امتلأ وكسر لبنه فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم شربت ثم قال للضرع اقلص يعني ارجع انضم كما كنت وانقبض فقلص قال ثم أتيته بعد هذا بعد ما أسلمت فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول الذي كنت أنت تقوله من هذا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي وقال إنك غلام معلم يعني أنت ستكون من الفقهاء العظام ده أستاذ ابن عباس أستاذ العبادلة إنك غلام معلم قال فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد هذا حديث إيش حديث صحيح طبعا في رواية أحمد وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية وفي صحيح موارد الظمآن فهذا فضل بن مسعود رضي الله عنه وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الشبه ليس الشبه الشكلي شبه الشكلي عندنا الحسن أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وعندنا العباس وابن عباس والفضل ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ودله دله يعني رقته وفضله وسمته من ابن مسعود ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد وهذا لقب كان يحبه عبد الله بن مسعود لأن النبي كان يناديه تعالى يا ابن أم عبد أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى ثم قال حذيفة وتمسكوا بعهد ابن أم عبد وهذا الحديث صحيح في رواية أحمد بس أنا بحثت في كتب الألباني أنا لا أبحث إلا في كتب الألباني ولا يعتمد على تصحيحات الشيخ شعيب الأرناؤوط فما وجدته وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه فصعد على شجرة من الأراك الأراك اللي هو بيخرج منه السواك فأمره يأتيه منها بسواك فلما صعد نظر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى ساق عبد الله بن مسعود ساق نحيلة حين صعد الشجرة فضحكوا من دقة ساقه وإذا لو الإنسان في شيء والناس ضحكت لا تقصد السخرية ولا الإقلال منه لا بأس لا بأس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون هذا يدل أنه لا يعلم الغيب قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد أثقل من جبل أحد هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي الإرواء وهذا يدل في العقيدة على أن الإنسان يوم القيامة هو نفسه يوزن يعني الأعمال والصحائف ذي الحديث صاحب البطاقة الأعمال والصحائف وثواب الأعمال والشخص نفسه أربع أشياء توضع في ميزانك أربع أشياء توضع في الميزان الإنسان وأعماله وثواب الأعمال وصحائف الأعمال وروى الطبراني عن زيد بن وهب أنه قال إن جلوس عند عمر رضي الله عنه إذ جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكاد الجلوس يوارونه من قصره يبقى ابن مسعود نحيل وكمان قصير قصير سبحان الله فضحك عمر حين رآه وجعل ابن مسعود يكلم عمر ويضحكه وهو قائم عليه يعني ابن مسعود قائم وعمر جالس والناس جالسين وابن مسعود يمزح مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم كانوا يوقرونه وعثمان رضي الله عنه حتى لما أنكر ابن مسعود في الحج سيأتي ويقول له هلا نزوجك ونعيد لك الشباب هلا بكرا يعني ثم ولى أي ولى ابن مسعود فأتبعه عمر بصره حتى توارى فقال كنيف ملئ فقها كنيف ملئ فقها الكنيف يعني المكان المخلخاص ومنه حكاية أن الحمام يطلق عليه كنيف ولكن ليس كل كنيف معناه حمام بل المكان الخاص كنيف ملئ فقها وهذا تعبير كان مصطلحا عليه بين الصحابة وهذا الأثر صحيح رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في الإرواء تحت حديث 3224 فإذا الصحابة شهدوا له بالفضل، حذيفة وهدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كله يشهد له بالفضل. ده لما أنكر على عثمان سكت عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين كما مر بكم، وقال له والله أصلا أنا تأهلت بمكة، وشد عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وشهد ابن مسعود بعد النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة على القصر والنحولة، كان شجاعا جدا في الحروب. والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، فخلي بالك أنت ممكن تكون مجتهدا في الصيام وغيرك لا يقدر على الصيام فيجتهد في القراءة في التعبد في قيام الليل. ابن مسعود ما كان يصوم إلا رمضان، ما يستطيع رضي الله عنه. شهد مواقف كثيرة منها اليرموك وغيرها، وكان قدم من العراق حاجا لأنه أقام في الكوفة، وهو سيكون نائب علي بن أبي طالب لأنه في الكوفة بعد ذلك. فمر بالربذة، الربذة فيها مين؟ أو زي الغفاري من في هناك. فشهد وفاة أبي ذر ودفنه، ثم قدم إلى المدينة فمرض بها سيموته. فجاءه عثمان بن عفان رضي الله عنه عائدا، فيروى أنه قال له ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قال فما تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال ألا آمر لك بطيب أو بطبيب؟ فقال الطبيب أمرضني. وده استدل منه بأنه يجوز وصف الله بليش؟ بالطبيب. فقال الطبيب أمرضني، قال ألا آمر لك بعطائك؟ وكان قد تركه سنتين، فقال لا حاجة لي فيه. فقال يكون لبناتك من بعدك. فقال أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة. تعمدت هذا الحديث لأن طبعا مشهور بين الناس أن الذي يخاف الفقر يقرأ إيش؟ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وهذا يدندنون به كثير الدعاء، وهو حديث لا يصح، وليس الواقعة في الفقر أبدا، حديث ضعيف ضعاف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. لكن زار عثمان دي حقيقة، دي ثابتة أنه زار عثمان رضي الله عنه. وأوصى، وابن مسعود كان ليس من الفقراء وكان ذا مال، ولذا هو أوصى بماله لصحابي كان الكل يوصون إليه. لا لا، الزبير بن العوام، كل حد غني يوصل الزبير، لأن الزبير يأخذ المال منك ويحوله من وديعة إلى دين، بحيث لو حدث للمال شيء هو يتحمل، وده من فضل الزبير، ويتفوق على كل الصحابة في هذا الأمر. عارفين الفرق بين الأمانة والدين، لما أعطيك مال أمانة ثم تعرضت أنت لشيء بغير إرادتك وسرق منك أو اتحرق ليس لي عندك شيء، لكن الدين ترد حتى لو. فكان الزبير يحول كل الودائع عنده إلى ديون، وكان يقول أسخ في مولاي يعني الله. فأوصى عبد الله بن مسعود إلى الزبير بن العوام، فصلى عليه صلي عليه ليلا عندما مات، والذي صلى عليه الجمهور الصحابة بعضهم قال صلى عليه عثمان، وقيل بل صلى عليه عبد الله صلى عليه الزبير بن العوام، لكن الحقيقة أنه صلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. اختلفوا هل عثمان الذي صلى عليه أم الزبير بن العوام أم عمار بن ياسر، وهذا الخلاف ينفعنا في شيء؟ فالراجح أن الذي صلى عليه هو عثمان في المدينة، ودفن بالبقيع وكان عنده 62 سنة. هذا ثاني واحد توفي في عام 32. توفي أيضا رئيس المجلس العسكري الأعلى الذي ولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحد العشرة، عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، هذا الذي ولى عثمان وحسم الخلاف. عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة أبو محمد القرشي الزهري، أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة والهجرتين، وآخى كلكم تعرفون آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع في المدينة. روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن بن عوف أي أخي، هو كانت أخوة حقيقية ثم نسخت بحيث أن لو حد مات الآخر يرث، نعم، أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا، يعني من أكثرهم مال، هلما أقاسمك مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتتزوجها. قال عبد الرحمن بن عوف القول المشهورة: بارك الله لك في أهلك وإيش ومالك، ولكن دلني. فهنا في كرم من الأنصار لأنهم يطعمون الطعام على حبه، ولأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ففي كرم من الأنصار يقابل سماحة من المهاجرين. أنت تعرض عليه وأنا لا أقبل، فكرم إذا سماحة. قال عبد الرحمن بن عوف، وكان لم يكن عنده شيء سعيد: بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق فيه تجارة؟ في سوق هنا في التجارة؟ قال: سوق قينقاع، يعني يسيطر عليه البنك الدولي اليهود والعياذ بالله. قال: دلني على السوق. فعدى إليه عبد الرحمن فاشترى وباع وربح في نفس اليوم، فما رجع إلا ومعه شيء من أقط وسمن. إيه الأقط؟ لبن الرايب الزبادي وسمن قد استفضله، يعني كسر منه. ثم تابع الغدو فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة. إيه الصفرة؟ المسك بالذات، المسك بالذات يدهن، فاللحية فيها صفرة والشعر فيه صفرة. وفي رواية: وعليه ردع من زعفران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله إني تزوجت. يبقى العملية التجارة انتعشت والثروة زادت وإيش؟ لكن في نقطة هنا، تزوج بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير علمه؟ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير دعوته؟ فالحقيقة إن الزواج لم يكن يجتمع فيه الرجال، لكن ده تقول لك دعاني دعاني ويجتمع وأكل ومسجد وإيه؟ فهو تزوج ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولا حضر ولا شارك؟ طيب غضب؟ أبدا ولا شيء. وجابر أيضا تزوج وكان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، فقال له: تزوجت؟ قال: أبكرا أم سيبا؟ ما قال له: كيف لم تدعني أبكرا أم سيبا؟ قال: بل سيب. ولماذا وهلا بكرا تلعبه وتلعبه؟ قال: عندي أخوات 16 أخت، فتزوج واحدة سيب لكي تمشطهن. إذن ما والأعجب من جابر وعبد الرحمن بن عوف، الأعجب أبو بكر الصديق، عرس بنته لم يحضره. عرس من؟ عائشة رضي الله عنها، تروي هي في البخاري عدة روايات في مسلم ما حضر لا أبو بكر ولا عمر ولا خالص، هم النسوة فقط. النسوة أمها جهزتها، كانت المرجيحة، أخذتها من المرجيحة وجهزتها وزينتها، والنساء خذوها زفوها، والنساء ينشدن ويغنين، وذهبنا فوضعناها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا: على خير طائر، على الخير والبركة. فما في أبو بكر حضر ولا عمر ولا عثمان ولا أي أحد من الصحابة، لكن الحضور يكون وجوبا للوليمة. فأي حد فيكم يتزوج يدعو إلى العرس ولا إلى الوليمة، والنساء هي اللي تحضر وتغني وترقص، أما الرجال يحضروا. ويا أخوات الصوت، يا أخوات يا ابني، إيش هيعملوا في مسجد العرس؟ ما إن العمل العرس في المساجد بدعة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج مئات وألاف الصحابة ولم يدخلوا المسجد النبوي أصلا ولا أي مسجد، إنما يجتمع الرجال الوليمة، والنساء في العرس هن اللاتي يجتمعن ويغنين ويرقصن كذلك، يجوز بدون العري وهكذا لا بأس. قال: يا رسول الله إني تزوجت. من القائل؟ عبد الرحمن عوف. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها؟ تفاصيل كلها بيسأل عنها ولم يحضرها. قال: زنة نواة من ذهب، نواة من تمر العجوة وزنها ذهب. إذن في وقت قصير صار من الأغنياء، بل هو سيصير من أغنى، بل قالوا أغنى من عثمان، لأن عنده سبائك ذهب بمئات العبيد بيكسروها بالفؤوس، مئات العبيد نفسهم ثروة كبيرة جدا وصفائح من الذهب. قال: زينة نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. أولم ولو بشاه، يعني أقل وليمة تكون عندك هي الشاه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيولم على زينب بلحم كثير وغيره، ولكن سيولم على صفية بحيث تمر مع عسل. فأي طعام تستطيع، لا يشترط أن يكون لحما. وهذا الحديث كلكم عارفين، وفين ده؟ بخاري، في البخاري، حديث في البخاري. طيب، وفي مسلم أيضا. فسعد بن الربيع هو الذي آخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن الربيع من النقباء الذين حضروا بيعة أو بيعتي العقبة، وسيموت في أحد، يموت شهيدا في أحد رضي الله عنه. هذا الحديث في البخاري ومسلم وابن أبي شيبة، رواه الجماعة وكل أصحاب السنن رووه، وعلق عليه تعليقات نافعة جدا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري. وأما نرجع لعبد الرحمن بن عوف، حضر أول موقعة وهي بدر، حضر بدرا وحضر كل المواقع بعده رضي الله عنه. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى بني كلب، قبيلة بني كلب كانوا يعني أعلنوا العداوة، فذهب إليهم عبد الرحمن بقيادة وهزمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عقد له العمامة، العمامة مع الخوذة مع التحنيك. التحنيك هذا الناس تقول هو التحنيك سنة، لكن انتبهوا، سنة عند التحرك للجهاد. فالتحنك يعني تربط العمامة من أسفل ليه؟ حتى لا تسقط وأنت تنطلق بالقتال، أما غير ذلك لا تحنك، ترخي الذؤابة، ترخي ذؤابة العمامة يا إما من الأمام إما من الخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد له وأرخى عذبة بين كتفيه علامة على الإمارة له، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية السابقين للإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى اللي عمر رضي الله عنه، ثم هو أحد الثلاثة الذين انتهت إليهم منهم، لأن ثلاثة نزلوا لثلاثة. فالزبير تنزل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، طلحة تنزل لعثمان، وسعد تنازل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فهو أحد الثلاثة وانتهت إليه الأمور، وهو الذي اجتهد في تقديم عثمان رضي الله عنه. وحدثت مقاولة بينه وبين خالد بن الوليد، مقاولة يعني كلام فيه شدة، يعني نوع من النزاع في بعض الغزوات، فأغلظ له خالد في المقال، ولا يصح لخالد أن يفعل هذا رضي الله عنه، لأن هذا من السابقين الأولين وهذا من متأخر الإسلام. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا، فسمى عبد الرحمن عوف والسابقين أصحابه، مع أنه هو بيكلم أصحابه، من النبي لا يكلم إلا أصحابه، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم، يعني يا متأخر الإسلام يا صحابة، أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، المد ملء الكفين والنصيف ملء الكف الواحدة. وهذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وقال معمر عن الزهري، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، طيب أنت بتكلم الصحابة وتقول لا تسبوا أصحابي، إذن هذه تخصيص زائد، تخصيص زائد، فبعض الصحابة أخص من بعض، ولا شك أن الصحابة المعروفين أخص من الأعراب وهم صحابة أيضا. قال معمر عن الزهري تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 4000، شطر ماله 4000، إذن كل اللي عنده كام؟ طيب ثم تصدق 40000، كيف بقى؟ هو ثرواته دائما دائما في زيادة، ثرواته 4000 إيه و8000 و40000، أنا أقول لك بعد ذلك ستكون سبائك ذهب بتحطم بالفؤوس. ثم تصدق 40000، ثم 40000 دينار، مش 40000 درهم، 40000 دينار، 40 في 4.25 كيلو ذهب، سبحان الله. ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله، يعني اشترى 500 فرس ليتساوي الطائرات الآن سلاح الخيول. ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 500 راحلة، يعني بعير في سبيل، البعير بيستخدموه للأسلحة والطعام والشراب، ناقلات. وكان عامة ماله من التجارة، قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث ده انتبهوا له: قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال: لئن استطعت لأدخلنها قائما. فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله. مسألة دي مشهورة، أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة إيش؟ حبوا. هذا منكر باطل. فلما تسمعوا الدعاء ويقولون تعلمون هذا منكر باطل، هذا غير صحيح نهائيا. وعن المغيرة، تعمدت تذكره لتعرفه بطلانا، مشهور. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، يعني تحول وأنا معه، في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه ثم ركب وركبت، فأدركنا الناس وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف. إذن لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم هم رضوا بمين إمام؟ طب أين أبو بكر؟ لا، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلحون بين بني عوف، وليس بني عوف أقارب عبد الرحمن بن عوف، هذا شابه في الاسم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر وهو يصلح بين بني عوف، فلما رجع وجد المسلمين يصلون ويأمهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلاة الصبح، وكان قد ركع بهم ركعة فضل ركعة. فذهبت، أي المغيرة بن شعبة، لأوزنه، يعني أروح أخلي بالك الرسول وصل. فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام فصلى مع المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف ركعة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. فأفزع ذلك المسلمين، أما في الركعة هم لم ينتبهوا، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح، يعني كيف سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، قال أحسنتم، وفي رواية: قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه البخاري ومسلم. الرواية هي رواية أبو داود، وإنما رواه أصلا البخاري ومسلم بمسألة أحسنتم. فهنا أما بدل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظيمة له، لماذا لم يرجع كما رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ لم يعلم، لم يرى ولا أحد، وأبو بكر لم يكن يعلم لما أكثر المسلمون التصفيق. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وهم يصلون خلف عبد الرحمن بن عوف وقف مكانه إلى جواره المغيرة بن شعبة، تمام؟ لما كان يأمهم أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم خلص من بين الصفوف فتقدم إلى الصف الأول، فرأوا كل فسبحوا بمن؟ فأصفقوا، صفقوا لأبو بكر الصديق. فأبو بكر الصديق لم يكن يلتفت، لما أكثر التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيده: ابقى. فرفع يديه فحمد الله ثم تراجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أبو بكر الصديق الآن علم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا المسلمون كلهم علموا وصفقوا لأبو بكر الصديق، ثالثا أبو بكر الصديق كان في أول الصلاة، أما عبد الرحمن بن عوف فلم يعلم ولم يعلم المسلمون فلم يصفقوا له بشيء، ثانيا كان قد أدى ركعة كاملة. فالفارق كبير جدا، فارق كبير جدا بين الحالين. المهم أنه رضي النبي صلى الله عليه وسلم بإمامة عبد الرحمن بن عوف للمسلمين، والشيعة يكفروه. وثبت كما قلنا، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورأى الركعة الثانية من صلاة الفجر في بعض الأسفار. قال ابن كثير: وهذه منقبة عظيمة لا تبارى. ولما حضرته الوفاة، حضرت عبد الرحمن بن عوف الوفاة، أوصى في عام 32، أوصى لكل رجل. أصل بعض الناس يقول لك: ما موقفه في الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية؟ يا أخي رضي الله عنه مات قبل ذلك. فأوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر، كل طبعا أهل بدر 300 وهؤلاء مغفور لهم، فمنهم من مات ومنهم من بقي، فالذين بقوا أوصى عبد الرحمن بن عوف لكل واحد ب400 دينار، كان الباقون 100 رجل، أخذ كل واحد منهم 400 دينار، فأخذوها. ومن البدريين الذين أخذوا الخليفة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ما هو دول من أهل بدر، مع أن عثمان لم يشهد بدرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبه من أهل بدر. عثمان كان يمرض زوجته ولم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى قتال، فحسبه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فحسبه عبد الرحمن من أهل بدر، وأعطى عثمان وعلي. وقال علي لما هذا: اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت زيفها. يعني إذا يعني رحمك الله أدركت الصفو، يعني رحمك الله وغفر لك. وأوصى أيضا لكل امرأة من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمبلغ كثير، حتى كانت عائشة تقول: سقاه الله من السلسبيل. وهذا ضعيف دي. وأعتق خلقا من مماليكه، عنده عبيد كثر جدا، أعتق كثير جدا، ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلا من ذهب كان يقطع بالفؤوس حتى تمجل أيدي الرجال، يفضلوا يكسروا لغاية ما الإيدين تتقرح أو تتورم من تكسير الذهب. وترك 1000 بعير و100 فرس و3000 شاه ترعى بالبقيع، وكان له 4 زوجات، مش لا نريد حقدا منكم، وكان له 4 زوجات صولحت إحداهن من ربع السمن ب80,000. أما طبعا الأربعة لهم السمن، ربع السمن 80,000. ولما مات عبد الرحمن بن عوف صلى عليه عثمان بن عفان وحمل في جنازته ومعه سعد بن أبي وقاص، ودفنوه بالبقيع عن 75 سنة، وكان رضي الله عنه أبيض مشربا حمرة، حسن الوجه، دقيق البشرة، أعين أهداب الأشفار، أعين يعني عينه واسعة، أهداب الأشفار يعني رموشه طويلة جدا، وكان أقنى. عارفين أقنى؟ تسمعوا كتير جدا أقنى. أقنى ليس الفعل، أن ربنا أغنى وإيش؟ أقنى هذا فعل معناه خدم، ربنا أغنى بعض الناس وخدم بعض الناس، عندنا الكل يخدم الكل، لكن أقنى وصف صفة معناها الأنف الذي فيه ارتفاع بين القصبة والمارن، تسمه مارن، الطري هذا اسمه مارن، والعظمة هذه اسمها إيش؟ قصبة. ففيه ارتفاع هنا، ولكن هناك ارتفاع يجعل الشخص جميلا جدا، وارتفاع يكون ليس، فهذا كان أقنى من غير قبح. وله جمة، يعني شعره بيلمه من خلف، كبير جدا، وكان ضخم الكفين غليظ الأصابع، ولا يغير شيبته، يعني ما يصبغ اللحية، رضي الله عنه. هذا مات أيضا في سنة إيه؟ المرة القادمة موت أبي ذر الغفاري، هو المفروض هو مات قبل ابن مسعود رضي الله عنه، بس نذكر إن شاء الله. صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في عام 32 للهجرة، يعني مع عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، الخليفة الراشد العظيم الذي تستحي منه الملائكة، فهو يتفوق على غيره في جوانب ويتفوق عليه غيره في جوانب. ففي جانب الحياء لا يتفوق عليه أحد من الصحابة أبدا، وفي جانب النفقة لا يتفوق عليه أحد من الصحابة، وإنما يقارنه بعض الصحابة مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. طيب، في احنا ما زلنا في عام 32، وحصلت في غزوة ذات الصواري أو موقعة ذات الصواري بيناها، ونذكر من توفي في هذا العام. في هذه السنة توفي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له عمان مسلمان، الباقي كلهم كفار. العمان المسلمان أو المؤمنان حمزة والعباس، والعلماء اختلفوا هل حمزة أفضل من العباس أو العباس أفضل من حمزة على وجهين، ولكن من ناحية الشهادة لا شك أن حمزة هو أسد الله والذي مات شهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه 70 صلاة. وأما العباس فهو العباس بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف قرشي هاشمي، ولقبه أبو الفضل، ابنه الكبير هو الفضل، وهو أجملهم صورة، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، وهو والد الخلفاء العباسيين. الدولة العباسية كلها كما سيأتي هي كلها تنسب إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون لا يقولون أكبر من رسول الله أبدا، كلمة أكبر منه لا يقولونها، ولأنه هو اللي علم الناس هذا الكلام العباس، فلما سئل قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، يعني الرسول أكبر مني مقاما ومنزلة ومكانة عند الله، لكن أنا اتولدت قبله طبعا بسنتين. فهنا هو كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول نعم وبسنتين، وقيل ثلاث. وقد أسر يوم بدر، هل كان مسلما أم كان كافرا؟ هذه مهمة جدا طالب العلم يفهمها. كان مؤمنا يكتم إيمانه على قوم مكة، وأسر معنى ذلك أننا نعامل المسلم في جيش الأعداء كما نعامل الأعداء. يعني لو أن الجيش اليهودي سيدخل في حرب مع الجيش المسلم، وأنا رأيت جندي عندهم أو ضابط عندهم وأنا أعلم أنه مسلم ولكنه يقاتل معهم، فأنا أجري عليه مثل ما أجري عليه، أقتله أو إذا استؤسر أسرته وأعامله معاملة الأسير كما يقضي القاضي القائد. القائد قد يقول اقتلوا الأسر، نقتل الأسر، خذوا فدية، نأخذ فدية، من نمن حسب رأي القائد. فأسر يوم بدر وهو إيه؟ مسلم يكتم إسلامه، أو مؤمن يكتم إيمانه على قول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مسلم. نعم، إذن نحن لا نقول أن الذي في جيش العدو وإن كان مسلما فنعامله معاملة الكافر، نعامله معاملة الكافر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الفدية، وافتدى نفسه بمال، وافتدى ابني أخويه، عقيل ابن أبي طالب وهو أكبر من علي وكان على كفر، عقيل ابن أبي طالب، ونوفل ابن الحارث، الحارث هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أولاده أبو سفيان ابن الحارث الذي كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب أزواجه، ولكن الله جل من عليه بالتوبة وأسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لقاءه، فنصحه ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال إيتي من قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فلن يرضى أن يكون أقل من أخيه يوسف. وفعلا هو أتى وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فالحارث هذا لم يعني المسلم من أولاده هذا أبو سفيان بن الحارث، وله ابن اسمه نوفل ابن الحارث افتداه العباس، إذن العباس افتدى ابني أخويه. طيب، والعباس لما أسر شد وثاقه وأمس الناس، فأرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان يحب العباس رضي الله عنه، يحبه جدا، وكان عمر بن الخطاب يقول والله لقد علمت أن إسلام العباس يعني عندي عند عمر إسلام العباس أعظم وأفضل من إسلام الخطاب، يعني العباس يسلم عندي أفضل من أبويا يسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العباس. أمس الناس أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله ما لك يعني لا تنام، فقال إني أسمع أنين العباس في وثاقه فلا أنام. فقام رجل من المسلمين فحل من وثاق العباس حتى سكن أنينه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية فيها نظر، وإحنا أنت عرفت المنهج، منهج المؤرخين من أهل السنة يختلف عن منهج القصاصين وعن منهج المحدثين، لأن هناك أحداثا لابد أن تقبل وأحداث لابد أن ترد، وذكرنا المنهج وقواعده. وأسلم العباس عام الفتح، يعني أظهر إسلامه عام الفتح، وتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة، يعني أسلم قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بالجيوش، النبي صلى الله عليه وسلم آتم بالجيوش، خرج العباس يقابله إلى الجحفة. الجحفة على بعد 64 كيلو من مكة، وهي ميقات الناس من الشام ومصر وغيرها، ولكن لأنها منطقة خربة وستظل خربة فاستبدلت برابغ على نفس الخط، هي خربة وستظل خربة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يذهب الله الحمى عن يثرب وأن يلقيها في الجحفة، فإلى الآن هي ميقات الناس الأتين كلهم من هذه الناحية، ناحية الشام ومصر وغيرها، على بعد 64 كيلو من مكة. وقابله العباس هناك رضي الله عنه، فرجع معه وشهد الفتح في جند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أسلم يوم الفتح، ولا الحقيقة ماذا؟ أزهر، لكن هو أصلا أسلم قبل ذلك، ولكنه أقام بمكة بإذن الله، بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء قالوا فالله أعلم، لكن الحقيقة أنه كان فعلا مسلما، ولأنه حتى شهد البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه وينزله منزلة الوالد من الولد. كل بني هاشم يعظمون العباس رضي الله عنه كلهم لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولأنه العم الوحيد اللي ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في 32 بعده، ويجلونه إجلالا كبيرا جدا، بل إن عمر رضي الله عنه لما ذهب يستسقي أخذ معه العباس ليؤم الناس، رغم أن عمر أفضل من العباس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بقية آبائي. وكان العباس، طبعا العباس انتبهوا، العباس هو أكبر تاجر في قريش، أكبر تاجر في قريش، وتجارته أوفرسيز عبر البحار، والناس تثق فيه، كل أصحاب المال في مكة يأتون له بالمال ليتاجر لهم في معامله، ويفرض لهم نسبة محددة من رأس المال. يعني أنت جايب 1000 دينار، طيب لك على 1000 مثلا 50 دينار، لك على 1000 50 دينار، أو لك على 1000 100 دينار، يعني أديك 10%، بعد مدة معينة تاخد كذا، اللي هو ربا الجاهلية، أشد ألوان ربا الجاهلية اللي هو ربا البنوك الحالية، هو بالضبط. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عمي العباس بن عبد المطلب. الجملة دي كلكم تعرفونها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ممن سمعها المسلمون؟ من العباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يقول الجملة ويسكت، والعباس يكرر الجملة لأنه كان جهوري الصوت. فالخطبة الوداع كل الناس سمعوها من العباس، فسمعوا العباس وهو يقول: ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا ربا أول ربا أضع ربانا ربا عمي العباس ابنه، وهو على عباس هيث يقول هذا رضي الله عنه وأرضاه. كان من أوصل الناس في قريش وأشفقهم عليهم، وكان له رأي وعقل تام وافي، وكان طويلا جميلا أبيض بضا، وكل أولاده هكذا. وتذكرون الفضل، الفضل المرأة الخثعمية جميلة جدا، رأته في الحج زهلت، هي امرأة مكشوفة الوجه في الحج وفي رمي الجمرات في منى، والفضل راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نظرت إلى الفضل فلم تصل تحويل عينيه، وهو نظر إلى لم يصل تحويل عينيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يدير وجه الفضل ابن عباس. فكان الفضل جميلا، أبوه أجمل منه العباس، وابن عباس كان كذلك، كلهم ولاد العباس هكذا. كان طويلا جميلا أبيض بضا، أبيض يعني فيه كده نضارة وشيء من السمنة، ذا طفرتين له يعني ضفيرتان كبيرتان، أو شعر الناحية هذه وناحية، لأن الشعر يضفر أو يطفر، يطفر يعني يظهر. وكان له من الأولاد 10 ذكور سوى الإناث، وأكبرهم اسمه تمام، وقيل بل أصغرهم، وله الحارس وعبد الله أشهرهم، عبد الله اللي هو حبر الأمة ترجمان القرآن، وعبيد الله ابن عباس، وعبد الرحمن ابن عباس، وعون ابن عباس، والفضل، نعم مشهور الفضل كما ذكرنا، وقسم، وهذا ممن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير أو كثير، والعرب تسمي كثير تصغير أو كثير، ومعبد، هؤلاء أولاده. وقد العباس كان محسنا كريما، رغم أنه كان أكبر مرابيا، أكبر مرابي في ذلك الوقت، لم يكن الربا قد حرم، أول من استجاب للتحريم هو رضي الله عنه. وكان محسنا كريما، أعتق 70 مملوكا من غلمانه. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس، قال لل يعني قال عن، استقول للمؤمنين يعني عن، أو هنا للمؤمنين خطاب، قال للعباس: هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفة وأوصلها. وهذا الحديث حديث رواه أحمد وفي السلسلة الصحيحة رقم 3026. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، وهذا معناه أنه يجوز ذكر الأب باسمه وذكر العم باسمه، لأن العباس في مقام الأب. وقلنا أولاد إخوانه كانوا يعاملون هذه المعاملة، ولذا هو لما يأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أتى إلى عمر ومر بنا وكان يقول: انظر حقي من هذا الكذاب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والعلي بن أبي طالب يسكت، العم في مقام الأب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا، يعني أكثرها كرما وعطاء، وأوصلها. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. إيش الصدقة؟ الزكاة، تحصيل الزكوات. وبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، وهذا فيه في باب الوكالة يقولون جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل عروة البارث كذا وعمر في كذا. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. قال له عمر جاء قال له: يا رسول الله، في ثلاثة منعوا الصدقة وأنا وكيل ولا يستطيع عمر أن يفعل لهم شيئا. ودائما كان فيه شيء من التعامل الذي فيه بعض الحدة ما بين عمر وخالد دائما، وذكرنا هذا بالتفصيل. فقال ابن جميل منع الزكاة، وابن وخالد بن الوليد منع الزكاة، والعباس بن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. لماذا ينكر لازم يعطي الزكاة وكان فقير ولما أسلم ودخل معانا في الإسلام أغناه الله ورسوله؟ يعني الله يعطيه والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه، فهنا ينقم عليه، يعني معناها سيرسل مرة أخرى يأخذ منه الزكاة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. هو عمر بن الخطاب لأنه راح لخالد وقال له هات الزكاة، قال له ما عندي، عندي أعتاد. الأعتاد يعني سيف، سيوف ورماح وبعض الدروع والكلام دي. فقال: وهذه مسبلة، يعني أنا أعملها في سبيل الله، ملك ليس لكم أن تأخذوا عنها الزكاة، لأن الشيء اللي أنت توقفه ليس فيه زكاة. لو عندك أنت مال وأوقفته ليس فيه زكاة، الوقف ليس فيه زكاة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده. وأدراع لأن خالد كان بيستعمل نوعين من الدروع، الدرع الذي يمسك باليد والدرع الذي يلبس على الصدر، واعتاده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها علي، يعني أنا أدفع، أنا أدفع بدل. والعباس ليس بخيلا كما ذكرنا ويعطي وكل شيء، بل الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة سنتين مقدمة صلى الله عليه وسلم. لكن هنا منع، لا ندري المانع ولكنه منع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عندي أنا أدفع لعمي. وهذا فيه أنه يجوز للمسلم أن يدفع أي مستحقات على أي مسلم آخر، وهذا الحكومات تفعل هذا. أنت تروح تسدد وصل الغاز ولا وصل النور، يقبل من أي حد لأي حد. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي علي ومثلها معها، سأدفع الزكاة ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صن أبيه؟ أن عم الرجل صن أبيه. طيب، هذا الحديث طبعا حديث صحيح، حديث صحيح. فهنا خالد بن الوليد، خلينا في خالد لنفهم، لأن احنا عايزين الفوائد الشرعية. هو ماذا بماذا دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد؟ ما هو دفاعه عن خالد؟ طيب، هي الأعتاد والأدراع عليها زكاة أصلا؟ أصلا الأعتاد والأدراع الأسلحة عليها زكاة؟ الزكاة معروفة إن الزكاة تكون في الذهب والفضة، هذا بالنسبة للأثمان، وتكون في الغنم والسائمة والغنم والماشية التي تسوم وترعى بدون إنفاق عليها. يعني الآن لو أنت بتربي أبقار وغنم وبتصرف، ليس فيها زكاة أصلا، حتى لو كانت مليون غنمة. وزكاة الزروع والزروع أربع أنواع فقط لا غير اللي فيها الزكاة، اللي هي القمح والشعير والبلح والعنب، اللي هي التمر والزبيب. طب وزكاة الخارج من الأرض إن كانت مثلا معادن، ففين زكاة الأعتاد والدروع دي؟ فيها زكاة؟ ها؟
لا.
العلماء من هنا لأئمة الأربعة قالوا زكاة عروض التجارة أخذوها منها. وابن حزم رحمه الله والشوكاني ومحمد صديق خان والألباني قالوا لا زكاة في عروض التجارة، كل عروض التجارة ليس فيها زكاة. تقيل لهم كيف يعني؟ عندنا دليلان، عند الأئمة الأربعة في دليلان. دليل الأول أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي وكان تاجرا من أكابر التجار، عبد الله بن عمر من أكابر التجار، ولذا قلنا أنه توسع في المباح وهذا لا شيء فيه. والدليل الثاني هذا الحديث أن عمر بن الخطاب يريد زكاة على الأعتاد والدروع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ليس لك زكاة، بل قال احتبس أدراعه، يعني معناها فيها زكاة، لكن إذا حبست وقفا فليس فيها زكاة، فهذا دليل. طيب بماذا رد ابن حزم على هذا، وكيف رد الشوكاني والألباني على هذا الكلام؟ قالوا أما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فقد رضخ ولم يعطي الزكاة، يعني لم يقدر السلع التي عنده، التجارة التي عنده، ويخرج 2.5%، بل رضخ يعني أعطى شيئا، وهذا إحسان وليس زكاة، لأن الزكاة محددة، الزكاة محددة، معروف مثلا 30 بقرة يبقى تخرج تبيع، مثلا 40 غنمة تخرج واحدة، معروف ذهب وفضة بلغ النصاب 2.5%. فأما ابن عمر رضخ يعني أعطى شيئا، فهذا لا يكون، لا يسمى إيه؟ وإنما يسمى صدقة مطلقة. هذه واحدة، فرد هذا الدليل من هنا. وأما الدليل الثاني اللي ردوه قالوا الأعتاد والأدراع ليس فيها زكاة أصلا، ليس فيها زكاة، فهذا كان اجتهاد من عمر ورده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدل ذلك على ثم إن هل الأعتاد والأدراع كان خالد بيتاجر فيها لكي يدفع زكاة عروض التجارة؟ لا يتاجر، ليس التجارة أصلا، ولم يكن هو من عنده مثلا مكان كان فيه أماكن يباع فيها الدروع والسيوف والرماح، يأتون بها من اليمن والهند ويبيعوا. فخالد لم يكن بائعا خالص، ده خالد كان مشغولا بالجهاد، وكان ساعات يمسك المصحف في رمضان ويبكي يقول له شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله. فإذا هل هذا دليل على زكاة، على زكاة عروض التجارة؟ لا، ليس دليل على زكاة عروض التجارة، فهذا رد على مسألة الاستدلال بطلب عمر رضي الله عنه الزكاة على أعتاد ودروع خالد بن الوليد رضي الله عنه. أما ابن جميل فليس التجارة، وده مال ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذه منه بالقوة. وأما العباس فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وقال أنا أدفع، والعباس عنده أموال، عنده ذهب وفضة يخرج عليها الزكاة. فلما بيجي ابن الأسير وابن عساكر وابن الأسير وابن كثير يعلق ويقول هذا استنبط منه العلماء وجوب زكاة التجارة، وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود الظاهري. طبعا ابن كثير أدرك يعني هذا، لا لا، وقال لداود ولم يذكر ابن حزم، لكن الألباني ذكر كله. وقال وفيه دليل على صحة الوقف، والوقف ده باب في الفقه معلوم، وصحة وقف المنقول، يعني ليس الوقف يكون على الشيء الثابت كالأرض والمسجد والكتاب، بل المنقولات، لأن الأعتاد من المنقولات. فأنت ممكن مثلا تخصص حاسب آلي لمسجد كذا مثلا، أو هاتف لمسجد كذا، ويكون وقفا. طيب ووقف المنقول قالت به الأمة كلها إلا أبا حنيفة رحمه الله، وهذا كلام النووي في شرح الإمام مسلم رحمه الله. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا يدفع الصدقة ومثلها؟ هل هذا عقاب للعباس يؤدي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من منع الزكاة أخذناها وشطر ماله، فهنا لا شطر ماله ولا حاجة، شطر مال العباس ضخم جدا، لكن ده كرم من النبي صلى الله عليه وسلم، أدفعها ومثلها عليه. يعني تقول ما أنت تريد كم من مصطفى؟ أريد 100 جنيه، تفضل 200 أهو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكرم صلوات الله وسلامه عليه، فقال فهي علي ومثلها معها. وأما قوله إن العم صنو الأب، فهذا صنو لغة وشرعا. احنا قلنا العين والهمزة همز فهاء ثم عين حاء، فأم وأب وعم الثلاث حروف هذه الهمزة والعين متقاربا جدا الإظهار، والميم والبه حرفان شفتيتان. إن العم صنو الأب تفصيلا له وتشريفا، أو تفضيلا له وتشريفا، فتحملها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الزكاة متعلقة بالذمة ليس بالفرد نفسه، وإنما بذمته، فمن دفعها نيابة عنه أدى ما عليه، وهو قول الشافعي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم، هناك سبب آخر لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قولوا كرام العمة وإثباتا لوجوب الزكاة. تمام. قال كثير من أهل العلم بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ منه زكاة عامين، فلما تكلم عمر في الزكاة هذا العام قال علي ومثله، يعني علي الزكاة لهذا العام وعام آخر لأن العباس أخذت منه زكاة سنتين، فهذه واضحة أيضا واضحة جدا يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين، وهذا الحديث مرسل صحيح. طيب، وفي الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا فأتى العباس فأغلظ له، رد عليه رد شديد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل، العام والعام المقبل. وهذا الحديث بمجموع طرقه حسن. ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين، كل دي شواهد لصحة فعل العباس رضي الله عنه. نعم. ناقش العلماء كثيرون جدا، لكن على العموم عمر لا يطالب العباس إلا إن كان لا يعلم أنه، ولذا أغلظ العباس، ومع أن الذي يريد أن لا يعطي الزكاة بيقول حجة أو بيتلطف، لكن أغلظ أنه دافع سنتين، فهذا هو ماشي. وتريد تفصيل هذه المسألة فهي موجودة في فتح الباري في الجزء الخامس صفحة 86، لكن الحديث هذا كله اللي هو الأولاني اللي في آخره ألم تعلم أن العم صنو الأب، هذا في البخاري ومسلم. وثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمر خرج يستسقي وخرج بالعباس معه يستسقي به، خرج بالعباس معه يستسقي به، وقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا، يعني جف عنا المطر، توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعائه ليس به بذاته، الرسول لا يتوسل بذاته أبدا، توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعاء وصلاته. قال فيسقونا. فعن أنس رواية أخرى قال كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده وارد، يأتي الرجل فيدعو يبقى بي يعني بدعاء. فلما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر قحطوا، فخرج عمر بالعباس يستسقي به، فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك صلى الله عليه وسلم واستسقينا به فسقيتنا، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا، قال فسقوا. فهذه الرواية، وهي رواية صحيحة في ابن حبان، صحيح ابن حبان، وقال الألباني في صحيح وفي الإرواء وغيره، معناها أنه العباس فقط صلى، أما الذي دعا فهو عمر، لأنه أول ما قال كنا نستسقي فنزل المطر مباشرة. ولكن هذا لا يمنع من أنه دعا والعباس أيضا دعا، وثابت في الحديث الصحيحة أن العباس قال اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا مرفوعة إليك بالدعاء، ودعا فسقي الناس. ولعل حادثة الاستسقاء بالعباس تكررت مع عمر رضي الله عنه، وإلا فعمر أفضل من العباس رضي الله عنه. والعباس كان عنده ميزاب في بيت ميزاب، فالماء ينزل في الشارع. وعمر خليفة رضي الله عنه فمر فخلع الميزان، أمر بخلع الميزان. فالعباس قال هذا الميزان ما وضعه إلا رسول الله، ده اللي ركبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقسم عمر أن يضعه على ظهره، فانحنى عمر وركب العباس على ظهر عمر وأعاد الميزان مرة أخرى. فهذا من توقير العباس رضي الله عنه. توفي العباس يوم الجمعة لسنتي عشرة ليلة خلت من رجب، يوم 12 رجب، وقيل بل في رمضان، ولكن الاتفاق أنه في سنة 32، عن 88 سنة. وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ودفن بالبقيع، وفضائله ومناقبه كثيرة جدا في كتب الفضائل. فهذا أول من توفي، أو أعظم من توفي في عام 32. وتوفي في هذا العام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفضل العبادلة، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هزيل بن مدركة، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدركة، بن إلياس بن مضر، وهو كنيته أبو عبد الرحمن معروف، وهو حليف بني زهرة لقبيلة سعد. أسلم قديما من السابقين الأولين، بل أسلم قبل عمر رضي الله عنه، وكان سبب إسلامه يرويه هو. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، كنت بعمل عند عقبة بن أبي معيط، معيط المجرم الكفور، كنت أرعى غنما له، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد فر من المشركين، يعني في مرحلة الهجرة. ولذا لما بعض الناس يقول فرار النبي صلى الله عليه وسلم يستغربون، وده حقيقة اهو، ابن مسعود قال وهي ما الهجرة، ما هم يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ففر من، وفر في سبيل الله مش كده ولا لا، وقال الله ففروا الى الله. وقد فر من المشركين، فقال يا غلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت نعم ولكني مؤتمن، الشياهة دي فيها لبن، لكن أنا أمين ما لا يمكن. نعم ولكني مؤتمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شاة لم ينز عليها الفحل؟ طب عندك شاة لم يعاشرها أي فحل، يعني معناها مستحيل يكون فيه، مستحيل. قلت نعم، فأتيتهما بها، هذا لا شيء فيه، فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمسك بقرنيها، ومسح الضرع بيده ودعا فحفل الضرع، حفل يعني امتلأ وكسر لبنه، فحلبه في إناء فشرب، وسقى أبا بكر، ثم شربته، ثم قال للضرع اقلص، يعني ارجع انضم كما كنت وانقبض، فقلص. قال ثم أتيته بعد هذا، بعد ما أسلمت، فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول الذي كنت أنت تقوله من هذا. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي وقال إنك غلام معلم، يعني أنت ستكون من الفقهاء العظام، ده أستاذ ابن عباس، أستاذ العبادلة، إنك غلام معلم. قال فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. هذا حديث إيش؟ حديث صحيح طبعا في رواية أحمد، وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية وفي صحيح موارد الظمآن. فهذا فضل ابن مسعود رضي الله عنه. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الشبه ليس الشبه الشكلي، شبه الشكلي عندنا الحسن أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا العباس وابن عباس والفضل. ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ودله، دله يعني رقته وفضله، وسمته من ابن مسعود. ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد، وهذا لقب كان يحبه عبد الله بن مسعود، لأن النبي كان يناديه تعالى يا ابن أم عبد، أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى. ثم قال حذيفة وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. وهذا الحديث صحيح في رواية أحمد، بس أنا بحثت في كتب الألباني، أنا لا أبحث إلا في كتب الألباني، ولا يعتمد على تصحيحات الشيخ شعيب الأرناؤوط فما وجدته. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه فصعد على شجرة من الأراك، الأراك اللي هو بيخرج منه السواك، فأمره يأتيه منها بسواك، فلما صعد نظر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى ساق عبد الله بن مسعود، ساق نحيلة، حين صعد الشجرة فضحكوا من دقة ساقه. وإذا لو الإنسان في شيء والناس ضحكت لا تقصد السخرية ولا الإقلال منه، لا بأس لا بأس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ هذا يدل أنه لا يعلم الغيب. قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، أثقل من جبل أحد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي الإرواء. وهذا يدل في العقيدة على أن الإنسان يوم القيامة هو نفسه يوزن، يعني الأعمال والصحائف، ذي الحديث صاحب البطاقة، الأعمال والصحائف وثواب الأعمال والشخص نفسه، أربع أشياء توضع في ميزانك، أربع أشياء توضع في الميزان: الإنسان وأعماله وثواب الأعمال وصحائف الأعمال. وروى الطبراني عن زيد بن وهب أنه قال: إن جلوس عند عمر رضي الله عنه، إذ جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكاد الجلوس يوارونه من قصره. يبقى ابن مسعود نحيل وكمان قصير، قصير، سبحان الله. فضحك عمر حين رآه، وجعل ابن مسعود يكلم عمر ويضحكه وهو قائم عليه، يعني ابن مسعود قائم وعمر جالس والناس جالسين، وابن مسعود يمزح مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هم كانوا يوقرون، وعثمان رضي الله عنه حتى لما أنكر ابن مسعود في الحج سيأتي ويقول له: هلا نزوجك ونعيد لك الشباب، هلا بكرا يعني. ثم ولى، أي ولى ابن مسعود، فأتبعه عمر بصره حتى توارى، فقال: كنيف ملئ فقها، كنيف ملئ فقها. الكنيف يعني المكان المخلخاص، ومنه حكاية أن الحمام يطلق عليه كنيف، ولكن ليس كل كنيف معناه حمام، بل المكان الخاص. كنيف ملئ فقها، وهذا تعبير كان مصطلحا عليه بين الصحابة، وهذا الأثر صحيح رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في الإرواء تحت حديث 3224. فإذا الصحابة شهدوا له بالفضل، حذيفة وهادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كله يشهد له بالفضل. ده لما أنكر على عثمان سكت عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين كما مر بكم، وقال له: والله أصلا أنا تأهلت بمكة، وشد عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وشهد ابن مسعود بعد النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة على القصر والنحولة، كان شجاعا جدا في الحروب. والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، فخلي بالك أنت ممكن تكون مجتهدا في الصيام وغيرك لا يقدر على الصيام فيجتهد في القراءة، في التعبد، في قيام الليل. ابن مسعود ما كان يصوم إلا رمضان، ما يستطيع رضي الله عنه. شهد مواقف كثيرة منها اليرموك وغيرها، وكان قدم من العراق حاجا، لأنه أقام في الكوفة وهو سيكون نائب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة بعد ذلك. فمر بالربذة، الربذة فيها مين؟ أو زي الغفاري، من في هناك؟ فشهد وفاة أبي ذر ودفنه، ثم قدم إلى المدينة فمرض بها سيموته. فجاءه عثمان بن عفان رضي الله عنه عائدا، فيروى أنه قال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطيب أو بطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني. وده استدل منه بأنه يجوز وصف الله بليش؟ بالطبيب. فقال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطائك؟ وكان قد تركه سنتين، فقال: لا حاجة لي فيه. فقال: يكون لبناتك من بعدك. فقال: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة. تعمدت هذا الحديث لأن طبعا مشهور بين الناس أن الذي يخاف الفقر يقرأ إيش؟ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وهذا يدندنون به كثير الدعاء، وهو حديث لا يصح، وليس الواقعة تنفي الفقر أبدا، حديث ضعيف، ضعاف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. لكن زار عثمان دي حقيقة، دي ثابتة أن زار عثمان رضي الله عنه. وأوصى، وابن مسعود كان ليس من الفقراء وكان ذا مال، ولذا هو أوصى بماله لصحابي كان الكل يوصون إليه. لا لا، الزبير بن العوام، كل حد غني يوصل الزبير، لأن الزبير يأخذ المال منك ويحوله من وديعة إلى دين، بحيث لو حدث المال شيء هو يتحمل، وده من فضل الزبير، ويتفوق على كل الصحابة في هذا الأمر. عارفين الفرق بين الأمانة والدين؟ لما أعطيك مال أمانة ثم تعرضت أنت لشيء بغير إرادتك وسرق منك أو اتحرق، ليس لي عندك شيء، لكن الدين ترد حتى لو. فكان الزبير يحول كل الودائع عنده إلى ديون، وكان يقول: أسخ في مولاي، يعني الله. فأوصى عبد الله بن مسعود إلى الزبير بن العوام، فصلى عليه، صلي عليه ليلا عندما مات، والذي صلى عليه الجمهور الصحابة بعضهم قال صلى عليه عثمان، وقيل بل صلى عليه عبد الله، صلى عليه الزبير بن العوام، لكن الحق أنه صلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. اختلفوا هل عثمان الذي صلى عليه أم الزبير بن العوام أم عمار بن ياسر، وهذا الخلاف ينفعنا في شيء؟ فالراجح أن الذي صلى عليه هو عثمان في المدينة، ودفن بالبقيع وكان عنده 62 سنة. هذا ثاني واحد توفي في عام 32. توفي أيضا رئيس المجلس العسكري الأعلى الذي ولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحد العشرة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هذا الذي ولى عثمان وحسم الخلاف. عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة أبو محمد القرشي الزهري، أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة والهجرتين، وآخى، كلكم تعرفون، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع في المدينة. روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن بن عوف: أي أخي، وكانت أخوة حقيقية ثم نسخت بحيث أن لو حد مات الآخر يرث، نعم، أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، يعني من أكثرهم مال، هلما أقاسمك مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتتزوجها. قال عبد الرحمن بن عوف القول المشهورة: بارك الله لك في أهلك وإيش ومالك، ولكن دلني. فهنا في كرم من الأنصار، لأنهم يطعمون الطعام على حبه، ولأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ففي كرم من الأنصار يقابل سماحة من المهاجرين، أنت تعرض عليه وأنا لا أقبل، فكرم إذا سماحة. قال عبد الرحمن بن عوف، وكان لم يكن عنده شيء ساعتها: بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق فيه تجارة، في سوق هنا في تجارة؟ قال: سوق قينقاع، يعني يسيطر عليه البنك الدولي اليهود والعياذ بالله. قال: دلني على السوق. فعدى إليه عبد الرحمن فاشترى وباع وربح في نفس اليوم، فما رجع إلا ومعه شيء من أقط وسمن. إيه الأقط؟ لبن الرايب الزبادي وسمن قد استفضله، يعني كسر منه. ثم تابع الغدو، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه آثر صفرة. ايه الصفرة؟ المسك بالذات، المسك بالذات يدهن، فاللحية فيها صفرة والشعر فيه صفرة وفي رواية وعليه ردع من زعفران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت. يبقى العملية التجارة انتعشت والثروة زادت وإيش؟ لكن في نقطة هنا، تزوج بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير علمه؟ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير دعوته؟ فالحقيقة إن الزواج لم يكن يجتمع فيه الرجال، لكن ده تقول لك دعاني فدعاني ويجتمع وأكل ومسجد وهي، فهو تزوج ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولا حضر ولا شارك؟ طيب غضب؟ أبدا ولا شيء. وجابر أيضا تزوج وكان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، فقال له تزوجت؟ قال أبكرا أم سيبا؟ ما قال له كيف لم تدعني أبكرا أم سيبا؟ قال بل سيب. ولماذا وهل أبكرا تلعبها وتلعب؟ قال عندي أخواتنا 16 أخت، فتزوج واحدة سيب لكي تمشطهن. إذن ما والأعجب من جابر وعبد الرحمن بن عوف، الأعجب أبو بكر الصديق عرس بنته لم يحضره، عرس من؟ عائشة رضي الله عنها، تروي هي في البخاري عدة روايات وفي مسلم ما حضر لا أبو بكر ولا عمر ولا خالص، هم النسوة فقط. النسوة أمها جهزتها، كانت المرجيحة أخذتها من المرجيحة وجهزتها وزينتها، والنساء خذوها زفوها، والنساء ينشدن ويغنين، وذهبنا فوضعناها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا على خير طائر، على الخير والبركة. فما في أبو بكر حضر ولا عمر ولا عثمان ولا أي أحد من الصحابة، لكن الحضور يكون وجوبا للوليمة. فأي حد فيكم يتزوج يدعو إلى العرس ولا إلى الوليمة، والنساء هي اللي تحضر وتغني وترقص، أما الرجال يحضروا. ويا أخوات الصوت يا أخوات، يا ابني إيش هيعملوا في مسجد العرس؟ مع أن العمل المسائل العرس في المساجد بدعة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج مئات وألاف الصحابة ولم يدخلوا المسجد النبوي أصلا ولا أي مسجد، إنما يجتمع الرجال الوليمة والنساء في العرس هن اللاتي يجتمعن ويغنين ويرقصن كذلك يجوز بدون العري وهكذا لا بأس. قال يا رسول الله إني تزوجت. من القائل؟ عبد الرحمن بن عوف. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم أصدقتها؟ تفاصيل كلها بيسأل عنها ولم يحضرها. قال زنة نواة من ذهب، نواة من تمر العجوة وزنها ذهب. إذن في وقت قصير صار من الأغنياء، بل هو سيصير من أغنى، بل قالوا أغنى من عثمان، لأن عنده سبائك ذهب بمئات العبيد بيكسروا بالفؤوس، مئات العبيد نفسهم صاروا كبيرة جدا وصفائح من الذهب. قال زينة نوات من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاه. أولم ولو بشاه يعني أقل وليمة تكون عندك هي الشاه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيولم على زينب بلحم كثير وغيره، ولكن سيولم على صفية بحيث تمر مع عسل، فأي طعام تستطيع، لا يشترط أن يكون لحما. وهذا الحديث كلكم عارفين وفين ده؟ بخاري، البخاري، حديث في البخاري. طيب وفي مسلم أيضا. فسعد بن الربيع هو الذي آخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن الربيع من النقباء الذين حضروا بيعة أو بيعتي العقبة، وسيموت في أحد، يموت شهيدا في أحد رضي الله عنه. هذا الحديث في البخاري ومسلم وابن أبي شيبة، رواه الجماعة وكل أصحاب السنن رووه، وعلق عليه تعليقات نافعة جدا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فتح الباري. أما نرجع لعبد الرحمن بن عوف، حضر أول موقعة وهي بدر، حضر بدرا وحضر كل المواقع بعده رضي الله عنه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى بني كلب. قبيلة بني كلب كانوا يعني أعلنوا العداوة، فذهب إليهم عبد الرحمن بقيادة وهزمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عقد له العمامة، العمامة مع الخوذة مع التحنيك. التحنيك هذا الناس تقول هو التحنيك سنة، لكن انتبهوا، سنة عند التحرك للجهاد. فالتحنك يعني تربط العمامة من أسفل ليه؟ حتى لا تسقط وأنت تنطلق بالقتال، أما غير ذلك لا تحنك، ترخي الذؤابة، ترخي ذؤابة العمامة يا إما من أمام إما من الخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد له وأرخى عذبة بين كتفيه علامة على الإمارة له، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الثمانية السابقين للإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى اللي عمر رضي الله عنه، ثم هو أحد الثلاثة الذين انتهت إليهم منهم، لأن ثلاثة نزلوا لثلاثة. فالزبير تنزل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، طلحة تنزل لعثمان، وسعد تنازل لعبد الله بن عوف رضي الله عنه. فهو أحد الثلاثة وانتهت إليه الأمور، وهو الذي اجتهد في تقديم عثمان رضي الله عنه. وحدثت مقاولة بينه وبين خالد بن الوليد، مقاولة يعني كلام فيه شدة، يعني نوع من النزاع في بعض الغزوات، فأغلظ له خالد في المقال، ولا يصح لخالد أن يفعل هذا رضي الله عنه، لأن هذا من السابقين الأولين وهذا من متأخري الإسلام. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا، فسمى عبد الرحمن عوف والسابقين أصحابه، مع أنه هو بيكلم أصحابه، من النبي لا يكلم إلا أصحابه، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم، يعني يا متأخر الإسلام يا صحابة، أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. المد ملء الكفين والنصيف ملء الكف الواحدة. وهذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وقال معمر عن الزهري، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، طيب أنت بتكلم الصحابة وتقول لا تسبوا أصحابي، إذن هذه تخصيص زائد، تخصيص زائد، فبعض الصحابة أخص من بعض، ولا شك أن الصحابة المعروفين أخص من الأعراب وهم صحابة أيضا. قال معمر عن الزهري تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 4000، شطر ماله 4000، إذن كل اللي عنده كام؟ طيب ثم تصدق 40000، كيف بقى؟ هو ثرواته دائما دائما في زيادة، ثرواته 4000 إيه و8000 و40000، أنا أقول لك بعد ذلك ستكون سبائك ذهب بتحطم بالفؤوس. ثم تصدق 40000، ثم 40000 دينار، مش 40000 درهم، 40000 دينار، 40 كيلو، 40 × 4.25 كيلو ذهب، سبحان الله. ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله، يعني اشترى 500 فرس ليتساوي الطائرات الآن سلاح الخيول. ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 500 راحلة، يعني بعير في سبيل البعير بيستخدموه للأسلحة والطعام والشراب، ناقلات. وكان عامة ماله من التجارة. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث ده انتبهوا له، قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال لئن استطعت لأدخلنها قائما، فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله. مسألة دي مشهورة، أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة إيش؟ حبوا، هذا منكر باطل. فلما تسمعوا الدعاء ويقولون تعلمون هذا منكر باطل، هذا غير صحيح نهائيا. وعن المغيرة، تعمدت تذكره اللي تعرفه بطلان أنه مشهور، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، يعني تحول وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه ثم ركب وركبت، فأدركنا الناس وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف. إذن لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم هم رضوا بمين إمام؟ طب أين أبو بكر؟ لا، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلحون بين بني عوف، وليس بني عوف أقارب عبد الرحمن بن عوف، هذا شابه في الاسم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر وهو يصلح بين بني عوف، فلما رجع وجد المسلمين يصلون ويأمهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلاة الصبح، وكان قد ركع بهم ركعة فضل ركعة. فذهبت، أي المغيرة بن شعبة، لأوزنه، يعني أروح أخلي بالك الرسول وصل، فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام فصلى مع المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. فأفزع ذلك المسلمين. أما في الركعة هم لم ينتبهوا، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح، يعني كيف سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، قال أحسنتم، وفي رواية قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه البخاري ومسلم. الرواية هي رواية أبو داود، وإنما رواه أصلا البخاري ومسلم بمسألة أحسنتم، أحسنتم. فهنا أما بدل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة عظيمة له. لماذا لم يرجع كما رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ لم يعلم، لم يرى ولا أحد، وأبو بكر لم يكن يعلم لما أكثر المسلمون التصفيق. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وهم يصلون خلف عبد الرحمن بن عوف، وقف مكانه إلى جواره المغيرة بن شعبة، تمام؟ لما كان يأمهم أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم خلص من بين الصفوف فتقدم إلى الصف الأول، فرأوا كل فسبحوا بمن؟ فأصفقوا، صفقوا لأبو بكر الصديق. فأبو بكر الصديق لم يكن يلتفت، لما أكثر التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيده ابقى، فرفع يديه فحمد الله ثم تراجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أبو بكر الصديق الآن علم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا المسلمون كلهم علموا وصفقوا لأبو بكر الصديق، ثالثا أبو بكر الصديق كان في أول الصلاة، أما عبد الرحمن بن عوف فلم يعلم ولم يعلم المسلمون فلم يصفقوا له بشيء، ثانيا كان قد أدى ركعة كاملة. فالفارق كبير جدا، فارق كبير جدا بين الحالين. المهم أنه رضي النبي صلى الله عليه وسلم بإمامة عبد الرحمن بن عوف للمسلمين، والشيعة يكفروه. وثبت كما قلنا، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورأه الركعة الثانية من صلاة الفجر في بعض الأسفار. قال ابن كثير وهذه منقبة عظيمة لا تبارى. ولما حضرته الوفاة، حضرت عبد الرحمن بن عوف الوفاة، أوصى في عام 32، أوصى لكل رجل. أصل بعض الناس يقول لك ما موقفه في الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية؟ يا أخي رضي الله عنه مات قبل ذلك. فأوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر، كل طبعا أهل بدر 300 وهؤلاء مغفور لهم، فمنهم من مات ومنهم من بقي، فالذين بقوا أوصى عبد الرحمن بن عوف لكل واحد 400 دينار، كان الباقون 100 رجل، أخذ كل واحد منهم 400 دينار، فأخذوها. ومن البدريين الذين أخذوا الخليفة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ما هو دول من أهل بدر، مع أن عثمان لم يشهد بدرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبه من أهل بدر. عثمان كان يمرض زوجته ولم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى قتال، فحسبه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فحسبه عبد الرحمن من أهل بدر، وأعطى عثمان وعلي. وقال علي لما هذا: اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت زيفها. يعني إذا يعني رحمك الله أدركت الصفو، يعني رحمك الله وغفر لك. وأوصى أيضا لكل امرأة من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمبلغ كثير، حتى كانت عائشة تقول سقاه الله من السلسبيل، وهذا ضعيف دي. وأعتق خلقا من مماليكه، عنده عبيد كثر جدا، أعتق كثير جدا، ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلا من ذهب كان يقطع بالفؤوس حتى تمجل أيدي الرجال، يفضلوا يكسروا لغاية ما الأيدين تتقرح أو تتورم من تكسير الذهب. وترك 1000 بعير و100 فرس و3000 شاه ترعى بالبقيع، وكان له 4 زوجات، مش لا نريد حقدا منكم، وكان له 4 زوجات صولحت إحداهن من ربع السمن ب80,000. أما طبعا الأربعة لهم السمن، ربع السمن 80,000. ولما مات عبد الرحمن بن عوف صلى عليه عثمان بن عفان وحمل في جنازته ومعه سعد بن أبي وقاص، ودفنوه بالبقيع عن 75 سنة، وكان رضي الله عنه أبيض مشربا حمرة، حسن الوجه، دقيق البشرة، أعين أهداب الأشفار، أعين يعني عينه واسعة، أهداب الأشفار يعني رموشه طويلة جدا، وكان أقنى عارفين أقنى تسمعوا كتير جدا أقنى. أقنى ليس الفعل أن ربنا أغنى وإيش؟ أقنى هذا فعل معناه خدم. ربنا أغنى بعض الناس وخدم بعض الناس عنده. الكل يخدم الكل. لكن أقنى وصف صفة معناها الأنف الذي فيه ارتفاع بين القصبة والمارن. تسمو مارن الطري هذا اسمه مارن والعظمة هذه اسمها إيش؟ قصبة. ففي ارتفاع هنا ولكن هناك ارتفاع يجعل الشخص جميلا جدا وارتفاع يكون ليس. فهذا كان أقنى من غير قبح وله جمة يعني شعره بيلمه من خلف كبير جدا وكان ضخم الكفين غليظ الأصابع ولا يغير شيبته يعني ما يصبغ اللحية رضي الله عنه. هذا مات أيضا في سنة إيه المرة القادمة موت أبي ذر الغفاري هو المفروض هو مات قبل ابن مسعود رضي الله عنه بس نذكر إن شاء الله.